بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. وبعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب التاسع في سجود القرآن. والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود، وفي عدد السجدات التي هي عزائم أعني التي يسجد لها، وفي الأوقات التي يسجد لها، وعلى من يجب السجود، وفي صفة السجود. الفصل الأول: حكم سجود التلاوة. فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا هو واجب، وقال مالك والشافعي هو مسنون وليس بواجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الباب التاسع، وهو في سجود القرآن، يعني في سجود التلاوة. إذا تلا الإنسان القرآن ومرت به آية فيها سجود فيسجد عند ذلك، ولا خلاف بين العلماء في مشروعية السجود، وإن اختلفوا في أمر آخر هل هو واجب أو سنة. فقال المؤلف يقول: فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا هو واجب. عند الحنفية سجود التلاوة واجب، ولم يقولوا إنه فرض. والفرق عند الحنفية بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فهم يفرقون بين الفرض والواجب، ولهذا قالوا إن سجود التلاوة واجب، ويأتي معنا ما ذكروا من أدلة. وقال مالك والشافعي وأحمد، أي جمهور العلماء من غير الحنفية، قالوا إنه مسنون أو سنة وليس بواجب. وإذا جاء الأمر من الشارع بشيء فالأصل أن يحمل هذا الأمر على الوجوب، ولكن قد يصرف إلى غير الوجوب، قد يصرف إلى الاستحباب إذا وجد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. والجمهور ذكروا أدلة صرفوا بها هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كما سنعرف إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود، والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، مثل قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية. وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد، وسجد الناس، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها وتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قالوا وهذا بمحضر الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خلاف فهم أفهموا بمغزى الشرع وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة.
نعم.
وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة النجم فلم يسجد ولم نسجد. وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام.
سورة الحج.
نعم.
سورة النجم أو سورة الحج؟
هنا سورة النجم.
في بعض النسخ الحج.
نعم. أحسن الله إليكم. قال وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد في المفصل وبما روي أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى من قال إنه سجد ومن قال إنه لم يسجد.
نعم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكرنا سابقا أن المؤلف يسرد الأقوال أولا ولا يذكر الأدلة ثم يؤخر الأدلة إلى سبب الاختلاف أو سبب الخلاف فيذكر الخلاف لماذا اختلفوا وهذا يؤدي الغرض بأن يذكر الأدلة لاحقا وفيه فائدة أخرى وهو أن يعلم الناس أن خلاف العلماء لم يكن عن هوى العلماء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن هوى وإنما اختلفوا لما تقتضيه الأدلة فيبين لك أن هذا الذي قال بالوجوب له وجهة نظر وجهة نظره صحيحة إذا أخذناها بإطلاق ووجهة نظر الذين قالوا بأن السجود لا يجب لهم وجهة نظر وهكذا يجب دائما أن نفهم اختلاف العلماء على أنه لا يكون إلا بسبب لأن الاختلاف إما يرجع إلى الدليل أو يرجع إلى المدلول ودلالته إما أن يرجع إلى الدليل هل هذا يستدل به أو لا يستدل به يحتج به أو لا يحتج به أو يرجع إلى وجه الدلالة فهذا يرى أن هذا النص عام ولم يرد ما يخصصه والآخر يوجد مخصصا لهذا العام وهذا الآخر يرى أنه مطلق ولم يأتي ما يقيده والآخر يرى أنه قيد في نصوص أخرى وهكذا تجد أن خلاف هذا اختلاف العلماء اختلاف ناتج من الطبيعة البشرية أولا ومن طبيعة اللغة ومن طبيعة النصوص هذا الاختلاف الذي يقع بين العلماء لم يقع اعتباطا بعض الناس جهلا منه يظن أن العلماء يختلفون يقول الفقه كله اختلاف لا الفقه أكثره اتفاق والاختلاف في مسائل معدودة ولذا قرر العلماء أن مسائل الاتفاق أكثر من مسائل الاختلاف لكن مسائل الاتفاق لأنها معروفة ومشهورة لا يتعرضون لها وإنما يتعرضون لمسائل الاختلاف فننظر هنا قال اختلافهم في مفهوم الأوامر في مفهوم الأوامر يعني فيما يفهم من هذه الأوامر لا يعني المفهوم المخالف ونحوه اختلافه في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا. قالوا هي محمولة على الوجوب، لأن هذا صفة لأولئك المؤمنين الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون سجدا وبكيا. لكن هذا الدليل نعم لو ورد في آيات السجود لكان محتملا، لكنه إذا تأملت فيه أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا تلي عليهم القرآن جميعا، فهل السجود في كل آية في القرآن أو هو في آيات السجود؟ هذا واحد. الأمر الثاني قال يخرون للأذقان سجدا، خروا سجدا وبكيا، وهذا البكاء هل هو واجب أيضا؟ فهنا هذا الدليل ترى أنه مع أنك إذا أخذته ونظرت فيه النظرة الأولى قد ترى تفهم شيئا، ثم إذا دققت فيه رأيت أنه لا دليل فيه على الوجوب. قال فأبو حنيفة حمل هذه كل ما ورد فيه الأمر بالسجود حمله على الوجوب. نعم.
ومالك والشافعي اتبع في مفهومها الصحابة، إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية، وذلك أنه لما ثبت أن
ومالك والشافعي اتبع في مفهومها، أي في مفهوم هذه الأحاديث، الصحابة، تبعوا الصحابة في هذا المفهوم، إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية. نحن نتلقى الشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أعرفوا باللغة وأعرفوا بالتأويل بتفسير القرآن، لأنه نزل عليهم وبلغتهم، وقد تحف بالأوامر أو بالنواهي قرائن حالية لا يعرفها إلا من كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا شك أن لهم مكانة في الفهم وفي إدراك الشريعة قد لا يحصل لغيرهم. يقول وذلك، إذن هؤلاء اتبعوا الصحابة في فهمهم، لأن الصحابة لم يفهموا الوجوب، الصحابة لم يفهموا الوجوب أنه لا بد أن نسجد. ما دليل، ما هو هذا الدليل؟ قال أنه لما أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة على المنبر فنزل وسجد. لو كان كذلك لقلنا إنه واجب لأنه فهم الوجوب وسجد. فلما جاء الجمعة التي بعدها قرأ السجدة ولم يسجد، ليبين لهم أن السجود ليس واجبا، لو كان واجبا لنزل وسجد. قال أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد، وسجد الناس. فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود، ظنوا أنه سينزل ويسجد، فقال على رسلكم على مهلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، أي أن الله لم يفرضها علينا ولم يوجبها علينا إلا أن نشاء. وهذا دليل على أن عمر فهم أن السجود ليس على الوجوب. قالوا وهذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهموا بمغزى الشرع. يقول هذا فعل عمر وفعله بحضرة الصحابة، ولو كان عمر أخطأ أو فعل ذلك اجتهادا لاختلف اجتهاد الصحابة، لقالوا له أنت فعلت شيئا لم يفعله الرسول، أو لقالوا له إن السجود واجب، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجميع العلماء لا يتصور منهم أن يسكتوا على منكر ولا أن يقروه، فإذا سكتوا فهذا دليل على أنه إجماع، وهو إجماع سكوتي. عمر فعل ذلك، ولا شك أنه بحضرة كبار الصحابة من أمثال عثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، فلما لم يسجد وأقره الصحابة على ذلك دل على أن هذا إجماع سكوتي على أقل الأحوال، والإجماع السكوتي حجة، إذا وهو أن يفعل عالم من العلماء فعلا أو أن يقول قولا ويشهده ويعلمه المجتهدون وتمضي مدة للنظر ولم ينكر عليه أحد، فهذا حجة عند جماهير العلماء. قال وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة. المؤلف هنا هذا الكلام الذي ذكره فيه نظر، لأن هذا لم يكن قولا للصحابي فحسب، بل قول بوجود بمشهد بمحضر من الصحابة كلهم ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع سكوتي ليس قول صحابي، مع أن قول الصحابي فيه خلاف، جمهور العلماء على أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر أنه ليس بحجة، وكذا قول الصحابي إذا لم ينتشر ويشتهر فإنه ليس بحجة في هذا، أو هذا هو محل الخلاف الذي يذكره البعض. وقول الصحابي الذي انتشر وأقره عليه غيره من الصحابة فإن هذا حجة عند من يرى حجية الإجماع السكوتي. قال وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت، بحديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين، حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين أنه قال كنت أقرأ القرآن على رسول الله فقرأ سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد في بعض سورة النجم، فهذا دليل كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد دليل على أنه ليس واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بواجب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا، لأنه قد يفعل الأمر ثم يتركه حتى يعلم الناس أنه ليس واجبا وحتى لا يقع الناس في الحرج، مثل صلاة التراويح صلى بهم ليال ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تنزل فرضية هذه الصلاة. وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في المفصل، لم يسجد في المفصل، هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، في سنن أبي داود والطيالسي وغيره والبيهقي، وبعض العلماء قال هذا الحديث ضعيف. وبما روي أنه سجد فيهما، يعني سجد تارة وتارة لم يسجد. نعم.
قال لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، من قال إنه سجد ومن قال إنه لم يسجد.
نعم، يعني هذا دليل على أنه ليس بواجب، يكفي لو ترك مرة واحدة يدل على أنه ليس بواجب. نعم.
قال وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر. وقد قال أبو المعالي إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة، أعني قراءة آية السجود. قال ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. ولأبي حنيفة أن يقول قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة، أعني عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا فوجد حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر، وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها، أعني أنه عند التلاوة، فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه.
نعم، هذا مناقشة لكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. قال وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب، الأصل أن الأمر يحمل على الوجوب، وهذا عند جماهير العلماء، إذا أمر الله أمرا فالأصل فيه أنه للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأمر الأصل أن يحمل على الوجوب عند جماهير العلماء، هذا من جهة. والأخبار التي تنزل منزلة الأمر، الخبر قد ينزل منزلة الأمر، لأن صيغ الأمر التي تفيد الأمر إما فعل الأمر أو الفعل فعل المضارع المقترن بلام الأمر لتفعل، أو الخبر الذي معناه الأمر، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكنه معناه معنى الأمر، أو اسم الفعل مثل صح ونحو ذلك، هذه الصيغة التي يستفاد منها الأمر. قال وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تنزل منزلة الأمر، عرفت الأخبار التي تنزل منزلة الأمر. يقول وقد قال أبو المعالي، لعله يقصد إمام الحرمين الجويني، هو أبو المعالي، قال إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا. إذا وجب السجود مطلقا، أمرنا الله بالسجود، لا يعني أنه أمرنا بالسجود عند قراءة الآية، أمرنا بالسجود مطلقا، سجود في الصلاة ونحو ذلك. يقول وهو مقيدا، يعني وهو عند القراءة، أعني قراءة آية السجود. قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة. أقيموا الصلاة تصلي إذا سمعت هذه الآية، مثل ما قال اسجدوا. وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. ثم ابن رشد رحمه الله تعالى، وهو مالكي المذهب، ابن رشد مالكي المذهب، دافع هنا رد على إمام الحرمين ودافع عن أبي حنيفة، وهذا من إنصاف العلماء، لأن رد الدليل المعين لا يعني قبول المذهب، أنت ترد على مناقشته لهذا الدليل، لا يعني أنك ترى أنه أن السجود واجب، فهو يناقشه في هذا الدليل المعين الذي ناقشه إمام الحرمين، فهو يناقش إمام الحرمين في هذا. قال: ولأبي حنيفة أن يقول، وهذه العبارة يستعملها العلماء إذا لم يجدوا نصا عن الإمام، له أن يقول كذا، يعني لأبي حنيفة ولأصحابه أن يجيبوا على قول إمام الحرمين بكذا. ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع أنها بمعنى الأمر الأخبار. وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان الأوامر بمعنى الأمر، فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة عند تلاوة القرآن، وورد الأمر بها مطلقا، فوجب حمل المطلق على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، وهذا في حالات ليس في جميع الحالات، المطلق يحمل على المقيد باتفاق إذا اتفق في السبب وفي الحكم، هذا باتفاق العلماء يحمل المطلق على المقيد، أعني عند التلاوة، ورد به مطلقا فوجب حمل المطلق. وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر. الصلاة يقول قيد وجوبها لكن قد يقال هذا أيضا جوابا له، قيدت الصلاة بالطهارة وبالقيام وبغير ذلك من القيود، قد يقال هذه الصلاة الواجبة، لكن الصلاة الأخرى إذا أمر الشارع بأمر لزم منه ما لا يتم المأمور إلا به، فإذا أمر بالصلاة عليه أن يتوضأ وإلى آخره. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد يعني عند التلاف، وجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه. لكن هذا كل هذا الجواب حتى لو سلم لابن رشد، فإن الأحاديث التي ذكرت سابقا تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الفصل الثاني: عدد سجدات التلاوة. وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا قال في الموطأ: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. وقال أصحابه: أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى: بالغدو والآصال، وثالثها في النحل عند قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا، وخامسها في مريم عند قوله تعالى: خروا سجدا وبكيا، وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا، وثامنها في النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم، وتاسعها في ألف لام ميم تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون، وعاشرها في صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب، والحادية عشرة في حام ميم تنزيل عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون. وقال الشافعي أربع عشرة سجدة، ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك، ولم ير في صاد سجدة لأنها عنده من باب الشكر. وقال أحمد هي خمسة عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة صاد. وقال أبو حنيفة هي اثنتا عشرة سجدة. قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. والسبب في اختلافهم
لحظة لها،
يعني هذا عدد المؤلف هنا المذاهب في سجدات القرآن، سجدات التلاوة، فقال هي عند مالك 11 سجدة، لأن مالك حذف سجدات المفصل لم يذكرها ثلاث، قال أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء، يعني في المفصل بالعمة ونحو ذلك. أولها خاتمة الأعراف عددها، وهذه في الغالب إلى نهاية التاسعة، هذه ليس فيها خلاف إلى حد تاسع. وقول عند كذا معناه عند آخر الآية، إذا وصل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين عند قوله وهم لا يستكبرون، إذا قال ولا يستكبرون يسجد هنا، هذا في لا خلاف بينه. وعاشرها في صاد، صاد بعض العلماء يرى أنها ليست من عزائم السجود، ليست يعني مما أمر به، وإنما سجدها وخر راكعا وأناب، يعني سجدها شكرا لله عز وجل. يقول والحادي عشر في حاميم تنزيل الكتاب عند قوله إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون، يعني في هذه الآية في فصلت. وقال الشافعي 14 سجدة، ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك، ولم ير في صاد سجدة لأنه عنده من باب الشكر. إذن زاد الشافعي سجدات المفصل. وقال أحمد هي 15 سجدة أثبت فيها الثانية من الحج، الحج فيها سجدتان في الآية الأخيرة في السجدة، فأحمد اعتبر هذه السجدة أنا في الحج قال سجدتين. وقال أبو حنيفة هي 12 سجدة. قال الطحاوي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. نعم.
قال والسبب في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها، وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد السماع. وأما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه، وأما الذي
يعتبر عمل أهل المدينة حجة، خصوصا في المنقول، إذا نقل له عن عمل أهل المدينة لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل فآراؤهم أقرب. وبعض العلماء يقول نعم، قال أهل المدينة في المنقولات مثل في المكيلات في الكيل في الوزن هذه توارث، لأن هذا يقول عن أبي عن جدي وجدت هذا الشيء المكيال مثلا الصاع، هذا ممكن. أما المسائل الاجتهادية عن أهل المدينة كغيرهم، هذا الصحيح في عمل أهل المدينة، أن عمل المدينة يختص بالأمور المنقولة، المنقولات المكيلات والموزونات وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه، وأما الذي اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في صاد وفي الانشقاق، ويسقط ثلاثة جاءت بلفظ الأمر، وهي التي في النجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك وفي النجم، خرج ذلك مسلم. وقال الأثرم: سئل أحمد كم في الحج من سجدة؟ قال: سجدتان. وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحج سجدتان، وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه أبو داود. وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة صاد لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة صاد فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت. وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود، لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب.
نعم. اللي همنا هو هنا ذكر في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة صاد فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت، يعني أنها ليست واجبة. قال: وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود، لأنه علل ترك السجود هنا في هذه الآية خاصة بأنها توبة نبي، فتبقى ما عداها يبقى على الأصل وهو الوجوب. هذا وجه قوله هنا: وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود، لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات. نعم، في هذه الآية نعم الخلاف يرد، يقول: لكن في غيرها ليست توبة نبي، وإنما هي خبر أو أمر، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب، يعني دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة هو أن ينص على شيء فيكون الذي لا ينص عليه بخلافه في الحكم، فهذه نص عليها وما عداها لم ينص عليها فبقيت على الوجوب. لكن هذا الاستدلال لا يصح لأبي حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة، لا يقول بمفهوم المخالفة، فالاستدلال له بهذا غير صحيح، والله أعلم. نعم.
قال: وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة. قال أبو عمر: وهو منكر، لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة، وقد روى الثقات عنه أنه سجد عليه الصلاة والسلام في والنجم.
نعم. يقول: وقد احتج بعض العلماء بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة، وهذا عن أبي هريرة. قال أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: وهو حديث منكر، لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، أسلم في المدينة، أسلم عام خيبر. وقد روى الثقات عنه أنه سجد في النجم، وهو حديث صحيح. إذن هذا الحديث الضعيف لا يقابل الصحيح أنه سجد في النجم. نعم.
الفصل الثالث: وقت السجود. قال رحمه الله: وأما وقت السجود فإنه مختلف فيه، فمنع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات، ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير، وكذلك بعد الصبح، وبه قال الشافعي، وهذا بناء على أنها سنة، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع.
نعم. هذه المسألة وقت السجود. يقول: فمنع قوم السجود في الأوقات، إذا كنت تقرأ القرآن بعد صلاة العصر مثلا ومرت بك آية سجدة، هل تسجد أو لا تسجد؟ قال: هو مذهب أبي حنيفة على أصله، لأنه يمنع الصلوات في هذه الأوقات، وهذا بناء إذا قلنا إن النهي هنا للتحريم ليس للكراهة، لأن السجود عنده واجب، ولا يمنع الواجب من أجل مكروه، إنما يمنع من أجل محرم، هذا الأصل الذي ينبغي أن يسار عليه. ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل، ولا يتنفل الإنسان في هذا الأوقات عند العلماء، تدخل المسجد أو تقول أصلي ركعتين الآن، إما بعد قبل طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس، بعد الفجر وعند طلوع الشمس، أو يعني بعد العصر وعند غروب الشمس، أو حين يقوم قائم الظهيرة. هذه خمسة فروض على التفصيل وثلاثة على الإجمال. فالأصل أنك لا تتنفل، لأن الصلاة ممنوعة في هذا الوقت. طيب، لو إنسان جاء وفعل شيء له سبب، دخل المسجد وهذا له سبب، هذا أيضا فيه خلاف، بعض العلماء يمنع ما عدا الواجبات في مثل هذا، لكن قال إذا فعل ما له سبب، دخل المسجد فهذا له سبب، سجد لقراءة القرآن هذا له سبب، وهذا عند الشافعية، ووافقهم كثير من العلماء أنه يجوز للإنسان في أوقات النهي أن يفعل ما له سبب. دخلت المسجد بعد العصر وتريد أن تصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد، أما النفل المطلق فلا يجوز، النفل المطلق لا يجوز، لكن تحية المسجد جائزة في مثل هذه الحالة، والله أعلم، وكذلك سجود التلاوة. نعم.
الفصل الرابع: على من يتوجه سجود التلاوة؟ قال: وأما على من يتوجه حكمها فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة، واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا، فقال أبو حنيفة عليه السجود، ولم يفرق بين الرجل والمرأة. وقال مالك: يسجد السامع بشرطين، أحدهما إذا كان قاعدا ليسمع القرآن، والآخر أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه.
نعم، يعني أنت الآن جالس تستمع أو مررت وسمعت رجلا يقرأ السجدة، فهل تسجد أو لا؟ المؤلف ذكر خلافا هنا، قال: أجمع على أنها يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غيرها. على الخلاف السابق عند الحنفي يجب القراءة على القارئ، وعند الجمهور لا يجب هذا على القارئ. لكن هل يسن عند الجمهور أو عند الحنفية يجب للسامع أن يسجد؟ هنا يقول: فقال أبو حنيفة عليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال مالك يسجد السامع بشرطين، الذي يستمع السامع يسجد بشرطين، أحدهما إذا كان قعد ليسمع. إذا كان قعد ليسمع، أنت الآن جئت وشخص يقرأ القرآن فجلست بجانبه لتستمع إلى قراءته، فإذا سجد تسجد معه. لكن لو مررت، وفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي جاء ليسمع، والمستمع والسامع هو الذي سمع القراءة لكنه لم يقصد الاستماع، فمالك أوجبها على المستمع ولم يوجبها على السامع. واحد، هذا الشرط. الآخر أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا من يصلح أن يكون إماما. يعني لا يسجد، أنت سمعت واحد يقرأ القرآن ومر بآية سجدة ولم يسجد، فيقول لا تسجد حتى يسجد، لأنه بمثابة الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. شريطة أن يصح إماما للسامع، بمعنى لو سمع امرأة تقرأ القرآن وهي لا تصلح أن تكون إماما لا يسجد، هذا عند مالك. لو سمع امرأة تقرأ أو صبي صغير لا يسجد حتى يكون القارئ يصلح أن يكون إماما للسامع. فإذن هذا هو، والصحيح هو أنه يسجد القارئ والمستمع للسامع، يقرأ أنه يسجد المستمع للسامع. نعم.
الفصل الخامس: صفة سجود التلاوة. قال: وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة، وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا.
نعم، في غير الصلاة لا تحتاج إلى تكبير، مع خلاف بين العلماء، أما في الصلاة تكبر لأنك تؤدي عمل، والانتقالات تحتاج إلى تكبير، وهو كذلك هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
نعم. إذا كنت في الصلاة تكبر، عند الخفض وعند الرفع، وأما في غير الصلاة فتسجد مباشرة. بعضهم يقول تكبر في الأول، بخلاف بين العلماء. المهم أن تسجد وأنت جالس، تسجد وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولو قلت غير هذا جائز. سجود التلاوة سجود السهو قصده؟ سجود السهو له ثلاثة أسباب، إما عن زيادة وإما عن نقص وإما عن شك، ثلاثة أسباب لسجود السهو. إما عن زيادة، شخص زاد في الصلاة، أو نقص من الصلاة، أو شك. فالزيادة يسجد لها بعد السلام، والنقص يسجد له قبل السلام، والشك على قسمين: أن يغلب على ظنك مثلا تصلي الظهر فغلب على ظنك، هل صليت ثلاث أو ركعتين، غلب على ظنك أنك صليت ثلاث، فهنا تسجد بعد السلام. إذا غلب على ظنك شيء وأخذت به. الحالة الثانية أن تشك، هل صليت ثلاث أو صليت ركعتين، فتبني على اليقين، يعني تقول ثلاث أو ركعتين اجعلها ركعتين، هذا يقين متيقن ركعتين، الشك في الثالثة، فهنا تسجد قبل السلام. وفي خلاف بين العلماء، بعضهم يرى السجود كله قبل السلام، بعضهم يرى كله بعد السلام، لكن هذا التفصيل هو الظاهر، والله تعالى أعلم. بنيت على اليقين أو على غالب الظن؟ ثلاث، متيقن منها، وشكيت في الرابعة، خلاص تأتي بالرابعة وتسجد قبل السلام، وتسجد قبل السلام. نعم. طيب أنت أتيت بالعمرة الثانية، من أين أتيت بها؟ من أين أتيت بها العمرة الثانية؟ من أين أتيت بها؟ من البلد، يعني رجعت بلدك؟ أي طيب، وأتيت بعمرة أخرى، أنت يعني لا إشكال عندك في صحة العمرة، ما دام أتيت بالعمرة من بلدك فهذا صحيح، لا إشكال فيه، هذا أولا. الأمر الآخر يعني العبادات، أولا ينوي بها الإنسان وجه الله عز وجل، أن يقصد التقرب إلى الله، وإن حصل شفاء أو حصل ما يريد من أمور الدنيا أو غير ذلك هذا فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والناس الذين كانوا يحجون للتجارة، لكن تكون نيتك خالصة أنها لله عز وجل، ثم أن تدعو الله عز وجل في المسجد عند بيت الله ونحو ذلك، هذا خير على خير إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. يا لحية. الناس الآن أكثر من العمرة التي يأتون بها من التنعيم، لا شك أن الإنسان إذا خرج خارج المواقيت وجاء بعمرة أن هذا صحيح، مثل ما ذكرنا الأخ، سواء رجعت للمدينة ثم حرمت من ميقات المدينة ورجعت، هذا لا مانع. إنما المشكلة الآن التي يقع فيها كثير من الناس هو أنه يأتي بعمرة من التنعيم، يأتي بعمرة مثلا من ميقاته من المدينة أو غيره من الحليف، ثم إذا انتهى رجع إلى التنعيم وأحرم بعمرة ورجع، ثم إذا انتهى أتى بعمرة أخرى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن جدته وعن جده وعن جميع أقاربه. هذا بهذه الطريقة ليست هي الأفضل ولا هي الأولى. الأولى أن يأتي في سفره بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص على الخير صلوات ربي وسلامه عليه. أتى بعمرة واحدة، ومع ما في عمرته من المشقة يأتي من المدينة إلى مكة، ما قال أنا في مكة واستغل الوقت وأتي بعمرة عن أقاربي أو عن نفسي. أتى بعمرة واحدة وذهب وأتى بعمرة أخرى. إذن هذه العمرة التي يكررها الناس، حتى بعض العلماء لا يجيزها وبعضهم يكرهها، يقول هذا الذي يذهب ويحرم إلى من التنعيم وغيره، قال لو طاف بالبيت كم يطوف وكم يدعو. أنت في مكة، طف بالبيت وادعو الله لمن تحب، لوالديك، لغيرهم، لجميع الأمة، فضل الله واسع. وكرر الطواف. لكن هذه العمرة بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة، وهذه يعني التي يقول بها كثير من الناس، يقول أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تأتي بعمرة ثانية. نقول أولا عائشة أحرمت متمتعة، لا بعد الأذان. أما بعد فما زلنا في سؤال الأخ، أقول حديث عائشة، لأن النبي عائشة أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، ثم حاضت في الطريق، والمتمتع معلوم أنه يحرم بالعمرة من الميقات ثم يؤدي العمرة حتى يحل من العمرة ثم يحرم بالحج يوم التروية. وعائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت في الطريق وحزنت لذلك، لأن علمت أن الحيض لا تنقضي إلا في عرفات أو بعد عرفات، فلا تستطيع أن تأتي بالعمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فتكون قارنة، تكون قارنة، فأهلت بالحج وبقي في نفسها شيء، أنها أحرمت بالعمرة ثم لم تأتي بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حجك يكفيك عن حجك وعمرتك، لأن قارن جمع بين الحج والعمرة، لكن بقي في نفسها شيء حتى قالت إن صواحبها يأتين بحج وعمرة وأتي بحج فقط، وشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه، كان هينا لينا لا تريد شيئا إلا طاوعها عليه ما لم يكن إثما، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجها أن تأتي بعمرة، فتكون أتت بعمرتين أو أتت بحج وعمرة، ولهذا بعض الناس بعد الحج يأتي بعمرة كفعل عائشة. هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، حتى إن أخاها عبد الرحمن الذي ذهب ليعمرها من التنعيم لم يحرم بالعمرة، إنما اكتفى بحجه، فبقي بعض الناس يقول عائشة أتت بعمرتين، يعني أتت عمرة بحجها وعمرة بعد ذلك، أو أتت بعمرة بعد الحج. وهذه المسألة ينظر فيها. بعض العلماء يقول هذه رخصة لعائشة لا يشارك فيها أحد، وبعضهم يقول من كانت حالها كحال عائشة تأتي بعمرة بعد الحج. لاحظ أن المسألة تصلح للعمرة بعد الحج وتصلح للعمرة لعمرتين في سفر واحد، لكننا نحن ننظر إلى أمر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حافظ على أمر، حافظ على شيء معين في غالب الوقت، هذا السنة المؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأكثر من عمرة ولم يأتي بعمرة أخرى، هذا واحد. وإذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس أحيانا فهذا يدل على أنه يجوز، لكن الأفضل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما بينه للحاجة فصار جائزا، لكن الأفضل أن لا يشرب الإنسان قائما. نعم، لا، الإحرام للعمرة، أما الإنسان إذا أذن يتطوع بالطواف بعد عمرته يطوف بثيابه. لا لا، نعم أيوة، لا التطوع بالطواف لكن بدون إحرام. نعم، أفلا يحتاج إلى إحرام. أنا ما أعرف هذا النظام الآن فيه، لكن الأخ يقول يطوف من فوق يعني.
شيخ
طوافه صحيح، طوافه صحيح، طوافه صحيح، يعني غير ثيابه بهذه الثياب الأخرى، لكن هو مخالف للنظام.